هذا هو الشريط 37 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
يقول: ويطعم صديقا، يعني ولا حرج عليه أن يطعم صديقا. لمن؟ له للولي. مثلا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في بستان عنب، نعم، وتين، وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول: لا، لا بأس أن يطعم صديقا، لكن غير متمول مالا، يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل، يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله. وكذلك لا يطعم الصديق من أجل التمول. كيف يطعم الصديق من أجل التمول؟ يعني يقيد عليه بحساب، إذا أطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون متمولا، وهو الشرط أن لا يكون متمولا مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. ايش؟ نعم، يجوز اذا مستمر بحسب السماع بحسب. نعم، هذه حسب رأي الولي، ما دام ما عندنا تكون حسب رأي الولي.
لا بناء على
الولي
أن
يكون معه
المعروف، أما نقول
يتعين إذا كان فقيرا، أن الوقت يجوز عليه الأمر.
إذا الوقت يجوز عليه
الأمر، أن عمر قال على الفقراء، وإذا كان فقيرا فيكون، لكن نقول أنه لا، حتى أقول لسبب الولاء، قد يكون هذا المال إذا وزناه على الفقراء يصير كل فقير 10 ليرات، وهو أن يجي أن يأكل 100 زائد على الوزن. نعم.
لا يصلي
وكان
عاقا لوالديه،
فهل
يعني
للأب
والأم
يعني يصلي؟
يعني ما
استطاعوا يقوموا ويقوموا يعني يصلي. نعم، على كل حال إذا كان الإبن لا يصلي وعارضوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد، أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد. اللهم إلا إذا كان في قرضه تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان، هذا الولد، إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع للبيت ويصلح العمل، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يدخل، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لن يصل إلى الكفر ينظر المصلحة، كان المصلحة في طرد طرد وإلا فلا يطرد. نعم في وهاب.
الله يكسر. هل يجوز الوقت إذا كان يضر بغرفة الرجل عنده مال قليل؟
نعم، ولا منصر إلى الفواحش. على كل حال لدام الإنسان صحيحا فيجوز أن يجوز أن يوقف، لأنه ما يدري هل هو الذي يرث ورثته او الذين يرثونه، لكن المريض لا يوقف اكثر من الثلث. نعم.
الله يجزيك. هل لما تدعى المشروعيه
الوقت قول تعالى ان يكون مصدر مؤثر؟ نعم، قد يكون فيه، لان الاثار ما بعد الموت. نعم. هذا
ما
يكون حريص بالنسبه للتأديب أو غير الإسلام، وبعدين
يعني بعد موت
الزيادة يقول لك أفاق، وهل يحصل هذا الأجر؟ ما يحصل له أجر تأديب، الأب ما يحصل له أجر تأديب لأنه لم يؤدي، لكن الولد إذا دعا لأبيه نفعه، لأنه يعني يصدق عليه أنه ولد صالح. شاكر نعم. هو لما قال ينتفع به خاصة كل شيء ينتفع به ما نظر عنه مطلقا حتى نقول يحمل على العلم الشرعي فكنا في نفس لأنه داخل الحديث محمد. إذا كان النظر
على الوقت ميت فهذا الأولى أن ينقر الوقت أو أنه يتقدر
ويشفع الوقت هذه بإذن الله بالفوائد. هل تنقطع جميع الأعمال؟ ما هو الدليل من الحديث؟ وجه الدلالة؟ نكرة عمله مضاف إلى ضمير انقطع فعل ما يدل على العموم ما تدعى العموم
عمل مفرد مضاف
نعم فيفيد العموم كذا بندر مفرد مضاف يفيد العموم في وجه آخر نعم بالاستثناء والاستثناء يقول العلماء معيار العموم يعني علامة العموم الاستثناء معيار العموم يعني علامة طيب قوله صدقة جارية بخاري ما المراد بصدقة جارية مش معنى جارية يعني جمش على جهة يعني مستمرة مستمرة مثل كبرات الماء وعين الماء سماء طيب أو علم ينتفع به هل يشترط أن يكون شرعيا لا يشترط وغير الشرعية كيف فرض أن الإنسان أثر له على مادة طبية انتفع الناس منها علم الناس فانتفعوا بها معلوم لا شك إذا يشمل العلم الذي انتفع به دينا أو دنيا لكن ما في شك أن العلم الديني أفضل يلا أو ولد صالح يدعو له صغير أو كبير
صغير أو كبير
من تؤخذ لا من أين تأخذ من الحديث؟
ولا
ولد يشمل الذكر والأنثى والصغير. نعم الذكر والأنثى والصغير الكبير ما دليلك على أنه يشمل هذا؟ قوله صالح أو ولد صالح هل هذا قيد أو بيان للواقع
بيان للواقع
ما الفرق بين قولنا قيد أو بيان للواقع
يعني القيد إن لابد أن يكون فيه
صالح لابد أن يكون الواقع صالح طيب
وبيان للواقع هذا للغاية
يعني معناه انه لا يدعو للميت لعليم الا من كان صالحا صح وهذا الاخير هو الاقرب انه بيان للواقع هل في الحديث حث على العلم وجهه انه قال وعلم يتبرع كل انسان يحب ان يستمر له العمل بعد موته فيها هذه حث على العلم طيب نعم اي
حث
على
العلم
يعني ما هو افضل منه ياخذ نعم طيب يلا محمد شمال أول ما ممكن ناقشكم الحديث الثاني ولا لا ممكن طيب زين. قوله أصاب عمر أرضا بخيبر، أين تقع خيبر؟ نحو الشرق، نحو الشرق. شمال الأرض. هذان قولان، أيهما صح؟ الثاني. هنا. طيب. وهو كذلك. مش هذا خيبر شيء أرض فقط قاحلة ولا اسمه؟ حصون ومزارع اليهود. طيب. غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام ففتحها وقسمها بين الغنمين. طيب. قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره سلطان، ما معنى يستأمره؟ في هذا الأمر. ها طيب، هل أطلب منه أمرا إيجابيا؟ فقال إن شئت. تمام. قوله في القربة من المراد به؟ أنت الأصح أنهم أقارب عمر. طيب. وقوله غير متمول مالا، ثاني ايش معنى غير متمول مالا؟
يعني غير
اخر مالا على هذا،
يعني
ليس لعلهما. نعم، هو ياخذ الثمره ويحفظ من الثمره،
يعني
يعطيه الثمره ويمكن ان يتمول. هاي واحد. اذا كان وجهين كيف؟ ما
يحسب؟
لا، أنا عرفت محمد في الأعداء. أن يتمول شيئا من الأرض. طيب. ثم قال المعلم نحن نأخذ فوائد حديث
عمر.
طيب، قال المعلم وفي رواية البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عبد الله بن عمر، قال وفي رواية البخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. تصدق بأصلها أصل الأرض، ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل وغيرها. يقول لا يباع ولا يوهب، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إذن ليس من كلام عمر وشرط عمر، ولكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يباع، والبيع هو المعاوضة، يعني لا يبدل بغيره على سبيل البيع. ولا يوهب هو إعطاؤه تبرعا بدون مقابل، ولكن ينفق ثمره. ينفق، وإذا أنفق الثمر فإن المنفق عليه يتصرف فيه كما شاء، لأنه ملكه. فالثمر إذا يملك، يباع ويوهب، ولكن الأصل لا يباع ولا يوهب، يبقى ثابتا محبسا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلمون، وجه ذلك أن إثبات الوقفية دليل على ثبوت أصل الملك، لأنه لا يمكن أن يوقف أحد شيئا لا يملكه. وفي أيضا من فوائد الحديث استشارة أهل العلم والفضل، استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف، لأن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف. أما إذا كان وجه الصواب معلوما ووجه المصلحة معلوما فلا حاجة إلى الاستشارة، لأن الاستشارة للخلق كالاستخارة للخالق عز وجل، والاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ينبهم على المرء ولا يدري ما عاقبته ولا مصلحته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستخير الله في كل شيء، لكن إذا انبهم الأمر عليك فالجأ إلى الله تعالى بالاستخارة واستعن بإخوانك بالاستشارة. ولكن هل تقدم الاستشارة على الاستخارة أو بالعكس؟ من العلماء من قال استخر ثم استشر، من أجل أن تكون الاستشارة إذا أشير عليك برأي صار هذا دليلا على أن الله اختار لك هذا الرأي. ومنهم من قال ابدأ بالاستشارة، ولكن صحيح أنك تبدأ بالاستخارة أولا، لأنه إذا ثبت الأمر عليك وأنت صاحب الشأن فإن غيرك قد يكون مثلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستخارة عندك إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه ولم يأمر بالاستشارة. إذن في الحديث مشروعية الاستشارة في أهل العلم والفضل فيما يقدم عليه الإنسان من التصرف. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إنه لجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستشارة مع أنه من أفقه الناس رأيا وأصحهم فهما، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم فيكم محدثون يعني ملهمون. فعمر وكان مشكورا رضي الله عنه بإصابة الصواب، ومع ذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها ومن فوائد الحديث اتهام الرأي، أن الإنسان لا يعجب برأيه بل يتهم رأيه، وهذا هو الذي أمر به عمر رضي الله عنه، قال أيها الناس اتهموا الرأي، ثم استشهد لذلك بما جرى منه في صلح الحديبية، حيث عارض النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار، لأن عمر في صلح الحديبية كما تعلمون تأثر من الشروط وناظر الرسول عليه الصلاة والسلام وناقشه، قال له ألست كنت تحدثنا أننا نطوف في البيت؟ قال بلى، ولكن هل قلت لك إنك تطوف به هذه السنة؟ قال لا، قال إنك عفيف ومطوف به. وقال له ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لمن أعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نقول من جاء منكم مسلما رددناه إليكم ومن جاءكم منا فلا تردوه عليه؟ وهذا فيه غضب في ظاهره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما من جاءنا منهم مسلما وردناه فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فهو الذي اختارنا في هذا. هذا معنى الكلام في الجملة الأخيرة. ثم قال له إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري، اللهم صل وسلم عليه. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وناقشه في ذلك، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. هذا الآن كان عمر عند المناقشة يرى أن رأيه أصوب، ولكن كان ما سلفه النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب، المهم أن الإنسان ينبغي له أن يتهم رأيه، أن يتهم رأيه مهما كان من الذكاء والفطنة فهو ناقص. طيب إذن فيه قضية عمر في إيش؟ في استشارته النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا منقبة لعمر حيث اختار أن يتصدق أو أن يخرج أنفس ماله لله عز وجل لقوله لم أصب مالا هو أنفس عندي منه، وهكذا كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأوا المال الذي يعجبهم تصدقوا به، يتأولون قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كان له بستان قريب من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منه. ولما نزلت هذه الآية وإذا أحب ماله إليه هذا البستان بيرحى، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى وإني أخرجه صدقة لله إلى الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخن دخن ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح. صحيح والله هذا الربح، ليس الربح أن تنمي مالك لوارثك، هذا الربح. ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فأنفقها أبو طلحة في قرابته وبني عمه رضي الله عنه. وهكذا عمر رضي الله عنه هذا المال أنفس ماله عنده، أنفس ماله عنده، ومع ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أين يضعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن تتعلق نفسه بشيء من ماله، لأن أنفس يعني أطيب وأغلى، وهو مأخوذ من النفس لأن النفس تتعلق به، فإذا تعلقت نفسك بالمال فهذا من طبيعة الإنسان. ولولا طبيعة الإنسان وتعلق نفسه بالمال ما كان للإنفاق فائدة، لأن الإنفاق ما ليس بمحبوب أمر سهل، ولا ما في شيء. لكن الحقيقة أن المحك هو أن تنفق شيئا محبوبا لك، فحب الإنسان للمال أمر طبيعي لا يلام عليه، وإذا أدى ما أوجب الله عليه فيه فقد سلم منه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول عمر مرني ماذا أفعل بها، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه على تعبيره وقال افعل كذا لكان ذلك على سبيل الوجوب، لكنه خرج من ذلك بقوله إن شئت حبست أصلح، لئلا يلتزم عمر فيما لا يلزمه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث ثبوت هذا النوع من التصرف، وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ويسمى عند العلماء الوقف، لأن هذا التصرف طريقة العادة أن الإنسان إذا تصرف بالشيء يخرجه من الموت نائيا، لكن هذا لم يخرج من الموت على سبيل الإطلاق بل خرج خروجا مقيدا أصله ثابت ولكن ثمرته غير ثابتة، يستغلها من هي له استغلالا كاملا ويملكها ملكا مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحبيس الإنسان ماله وإن لم يملك سواه، يعني يجوز للإنسان أن يوقف جميع أملاكه. من أين تؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل لعمر هل لك مال غيره، فلما لم يستفصل علم أن الحكم إيش؟ عام. ومن القواعد المقررة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. طيب، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في مرض الموت المخوف، فإنه لا يملك أكثر من الثلث، لا يملك أكثر من الثلث. ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلثي ماله منع، فقال بالشطر فمنع، فقال بالثلث فقال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا دليل على أن الإنسان المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر من الثلث. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الوقف مبني على البر، من أين يؤخذ؟ من قول تصدق، تصدق، والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. وعلى هذا فلو وقف على جهة إثم فإن الوقف يقع باطلا. لو وقف بيته لأصحاب الأغاني والمعازف فالوقف باطل. ليش؟ لأنه ليس على جهة بر، على جهة محرمة. طيب، لو وقف بيته على الأغنياء لم يصح، لم يصح، لأن الأغنياء ليس أهل الصدقة. طيب، لو وقفه على القرابة وفيهم أغنياء صح، لأن صلة القرابة بر وعبادة. طيب، لو وقف هذا الماء على المارين بالشارع صح؟ طيب، يمر في الشارع وناس كفار يشربون منه لا يضر، لا يضر، لأنهم يأتون تبعا. ولهذا لو وقف على أهل الذمة فقط ما صح، ما صح، لأن أهل الذمة كفار. لكن إذا وقف وقفا عاما على المرء بالشارع مثلا فلا بأس. المهم أن نأخذ من هذا الحديث أن أصل الوقف مبني على إيش؟ على البر، على أن يكون طاعة لله. فإذا كان على إثم أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يقبل، إلا إذا كان على معين فإنه يصح فيما هو على بر وفيما ليس على بر ولا إثم. فلو وقف على زيد وهو غني فهذا ايش؟ صحيح، صحيح، لانه ليس على جهة عامة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انه لا يباع الوقف، ان الوقف لا يباع، لان لقوله لا يباع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يباع غصب. لا يباع فلا يجوز بيع الوقف. ولأننا لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحديث. ما معنى التحديث؟ إلا حذف لا يتصرف فيه، فلا يجوز بيعه. طيب، لكن هل تجوز المناقلة به؟ يعني بمعنى أنه لو وقف بيتا هل يجوز أن يناقل به فيبدل ببيت آخر؟ الواقع لا يجوز، لأن المبادرة أو المناقلة بيع، البيع ما هو؟ مبادرة مال بمال. فإذا لو بدل هذا الوقت ببيت آخر فإنه لا يجوز حتى ولو كان هو الواقع. فلو أنه أوقف بستانا الشرقي ثم بدا له أن ينقل الوقف إلى البستان الغربي فهذا لا يجوز، لا يجوز لأنه معاوضة. وإن كان هو نفسه اللي بيعاوض لكن ما دام أخرجه لله لا أرجع فيه، إلا إذا دعت الضرورة إلى بيعه، مثل أن تتعطل منافعه كمسجد بنى مسجدا لله وانتقل أهل الحج أو أهل البلدة كلهم انتقل، فهنا بيعه إيش؟ جائز. لماذا؟ للضرورة، لأن ما يبيعه تعطلت. وكذلك لو وقف بيتا وانهدم البيت وليس له ما يعمره به ففي هذه الحالة يجوز أن يبيعه. لماذا؟ للضرورة، لأن منافعه المقصودة بالوقف تعطلت. فماذا يحصل؟ واختلف أهل العلم هل يجوز المناقلة به في المصلحة والمنفعة، يعني بمعنى أن ينقله إلى ما هو أنفع وأصلح. فمن أهل العلم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك. فمن منع هذا قال إن حديث عمر يقول لا يباع، لا يباع، وليس فيه استثناء. هذا دليل. قالوا ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تباعد من ناظر الأوقات، إذ كل واحد يتراءى له أن المصلحة في نقله إيش؟ ينقله، فتمنع المناقلة سدا للباب، كما فعل مالك رحمه الله حين استأذنه الرشيد خليفة العباس المعروف، استأذنه الرشيد أن يهدم الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم. قال له لا، لا تفعل، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء إنسان من الملوك طلب قضية. فمع أن نصلحة فيما يبدو أن يعاد إلى قواعد إبراهيم، إذن يقول الذين يقول من منع المناقلة في الوقف ولو المصلحة إن عموم حديث عمر ليس فيه استثناء. والتعليل سد للباب لأن لا يتلاعب ناظر الأوقات فيها، يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيبيع أو ينقل، فسد الباب أولى. أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة تصح أن يقاس عليها. أما الأدلة العامة فقالوا إن الشارع ينظر دائما إلى المصلحة، فما كان أصلح فإن الشارع لا يمنع منه، لأن أصل الشريعة كلها مبني على إيش؟ على المصالح، على تحصيلها وتقليل المفاسد. فإذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعة. أما الدليل الخاص فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلي ها هنا. فأعاد عليه فقال: صلي ها هنا. فأعاد عليه الثالثة فقال له: شأنك إذا. وهذا لا شك أنه صغير للنذر، لكنه تحويل له من مفضول إلى أفضل. قالوا: فإذا جاز تحويل النذر من المفضول إلى الأفضل فالوقف مثله، لأن الوقف التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه الجهة، فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل فكذلك تحويل الوقف. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء. في القضاء المحاكم الشرعية، لئلا يتلاعب ناظر الأوقاف، فلا بد من مراجعة المحاكم. وإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز هبة الوقف، يعني بذله تبرعا بدون عوض، كقوله: ولا يوهب. حتى الواقف لا يجوز أن يهبه، حتى الواقف لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه. الواحد لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه. نعم، لا يجوز، لأنه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه وجاز له أن يتصرف فيه، ولكنه يعطيه الموقوف عليه على أنه وقف لا على أنه هبة. ومن فوائد الحديث أن الهبة غير البيع، وجه ذلك أنها عطفت على البيع، والأصل في العطف المغايرة. ما المغايرة؟ يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، أن المعطوف غير المعطوف عليه. والغرض من هذا أننا إذا قلنا إن الهبة ليست بيعا فإنها لا توافق البيع في أحكامها، يكون لها أحكام خاصة. فلو وهب الإنسان شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة فالهبة صحيحة. ولو وهب شيئا في المسجد فالهبة صحيحة. ولو وهب شيئا مجهولا فالهبة صحيحة. فالمهم أننا إذا قلنا إن الهبة غير البيع صارت مفارقة له في أحكام، وهو كذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن اختيار عمر رضي الله عنه في تخفيف الوقت، حيث وقفه على جهات ينتفع بها المسلمون عموما: الفقراء، القربى، الرقاب، سبيل الله، ابن السبيل، الضيف. وإذا قارنا بين وقت عمر وأوقات الناس اليوم تبين الفرق العظيم. أوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية، في الذرية ثم مع تخصيص المياه بالذرية يحصل لهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية الذرية ما يوجد أن تتقطع الأرحام بينهم وتحصل الشحنة والعداوة كما هو واقع، فإنه يحصل بين بني العم في أوقات جدهم مثلا من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بينهم، فربما ينال الموقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من الإثم لأنه هو السبب. وقد حكى لي بعض الناس أن بني عم تخاصموا في وقف الذبح، فقال أحدهم لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقت، أعوذ بالله. شوفوا كيف، لأنه أحس بشيء عدل أن يتحمله من العداوة والبغضاء والخصومات، لكن وقفهما بعيد من هذا، بعيد من هذا الذي يوجب النزاع. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الصرف في هذه الجهات، أما الفقراء فظاهر والقربة كذلك ظاهر، لأن الصرف في القربة من باب صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال، حتى إن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وأما الرقاب فالفضل فيها ظاهر، لأن الشرع حث على العبد ورغب فيه، حتى إن من أعتق أحد من العبيد أعتق الله لكل عضو منه عضوا من النار ممن أعتقه، وهذا فضل عظيم. وأما سبيل الله فواحد، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام، ويشمل ما حسب ما شرحنا لكم، يشمل الجهاد بالقتال وبالعلم، كل هذا داخل في سبيل الله. وأما ابن السبيل فالصرف فيهم ظاهر أيضا. ما هي الفائدة يا أخي صرف ابن السبيل؟ ابن السبيل، ابن السبيل طبيعي، لأن ابن السبيل يكون منقطعا ليس معه شيء يوصله إلى بلده، انقطع به السفر، فهو في ضرورة إلى ما يوصله إلى بلده. وأما الضيف فالصرف فيه ظاهر أيضا، لأن الضيف مسافر نزل بك، مسافر نزل بك يحتاج إلى عناية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكثير من الناس قد يخجل من أنه يبقى في السوق من مر مد يده إليه وقال أعطي، فإذا نزل الضيف على ناظر الوقت الذي أوقفه عمر كفاه النؤمر. والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادق، هل تجب أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال لا تجب، لأن الضيف غير مضطر، ومنهم من قال بل تجب، وهو ظاهر النصوص أن الضيافة تجب إذا نزل بك الضيف وإن كان يوجد مطاعم أو فنادق. نعم، البقية تأتي إن شاء الله. نعم.
إذا كان هناك رجل يعلم من آل
هل
يجب له أن يأخذ شيء من الوقت
قبل أن تكون عمارة يفقد فيها؟ أي نعم. الوقت غير الصدقة. الوقت غير الصدقة، مع أن الصحيح أن الصدقة تتطوع تجوز لآل البيت. الرسول خاص. نعم.
هل يجوز الوقف على بعض الذريه دون بعض او على الاناث من الذكور؟
لا ما يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، لكن يجوز ان نقول على الفقراء من ذريه ويقيدها بالحاجه. هو حسب تعريف العلماء له انه مسافر ام ينقطع به هنا. نعم.
الله
يبجين ان شاء الله. نعم محمد.
الذين استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيره الكعبه.
نعم.
هذا دليل في
توجه
الى
الاقصى. لا لا ما هو هذا الدليل على انه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وان كان حسنا.
يقول لنا يعني في الكعبه الى الوقت.
اي نعم.
مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد يبنيها على غير ما كانت عليه.
هذا دليل على تغيير الوقت الى ما هو اصلا. هذا دليل، لكن هذا دليل على انه اذا خش التلاعب منع، فهم يقولون ان التلاعب لا بد ان يكون من نظر الوقت اذا ابحنا لهم ان يبيعوا او يناقلوا، لكن اذا قيدنا هذا بالمحاكم لا هذا المحكم. نعم محمد.
الوقت
على ايش؟
على نقل النظر.
هنا.
لا
لا لأن نصوم فريق. أي بس ما نصب على هذه الصورة، لأن المصادر ما تكون إلا إذا اتفق في صورة واحدة، أما تخصيص عام هذا ما فيه. نعم. سيأتينا إن شاء الله. نعم. يا محمد.
هل
نظر الوقت مثلا اذا ممكن تتعامل عقل هذا مثلا وقفهم في دينه وكذا وكذا، هل ينظر الوقت هل ينسي هذا العقل ويتصدق من عنده مثلا بيضاء؟ لا، اذا تعطل المنافع
يباع،
لانه هذا الرجل الناظر مثلا هل سيبقى ابدا؟ هو مدى حي يمكن يقوم باللازم، لكن إذا مات والوقت متعطل ففي ضرب. كيف؟ اللي يكفي، يعني مثلا إذا قدرنا هذه الأرض الآن هذا البيت انهدم ولا في فائدة، لكنه في محل مرغوب للناس، ممكن يشتري إنسان غني ويجعل مثلا مخازن ولا عمارات ويأخذ عوض ويشتري له محل ثاني. وحتى لو كما يكفي، لأنه إذا لم يكفي كفى البعض. سليم. شلون؟
بعض الناس قال إحنا نفسي
وبعضهم يقول أنه
بيصور
صلى الله عليه وسلم يستمع من الصنروات. حاولي وش البادي؟ يمسك هذا الكلام،
ما
يقول أنه بمعصوم يمسك هذا
الكلام.
يعني لا، وش البادي؟ يعني يبيعوهم يخروهم من الذنوب، هم يقول يا جماعة ترى اللي غيركم صلى منكم أذنبوا، يعني يقول أنتم نذنبوا على مثل وش الكلام. أظن أن المناقشة في الحديث انتهى، و شرعنا نبين ما تيسر من فوائده حتى وصلنا إلى قوله إنه لا يضع أصلا. طيب الضيف ها؟ نعم. طيب نأخذها تكلمنا على انه لا يبقى وصفها، وقلنا انه يباع فيما اذا تعطلت منافعه عند الضروره، اذا تعطلت منافعه، ويباع ايضا للمصلحه، للمصلحه على خلاف في المساله الاخيره. وذكرنا ان الراجح جواز ذلك، لكن لا بد من مراجعة المحكمة. طيب، أما قوله ولا يرى، فالمعنى أن أصل الموقوف لا يرى، يعني لا ينتقل بالإرث، فيستفاد منه أنه لا يجري فيه الميراث، لأن الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف، يتلقاه من الواقف. فإذا وقف شخص هذا البيت بيته على أولاده وكانوا ثلاثة ومات الرجل أو بقي حيا، المهم فإن أولاده يستحقون هذا البيت أثلاثا. فإذا مات أحدهم عن أولاد فإن الولدين الباقيين يستحقان البيت أنصافا. فإذا مات أحدهما فإن البيت يستحقه الباقي وحده. أما ورثة الأول وورثة الثاني فلا ينتقل إليه النصيب آبائهما، لأن الوقف لا يورث. ولو قلنا إنه يورث لكان الميت الأول إذا مات يستحق ورثته نصيبه فيشاركون أخويه، وكذلك الثاني، ولكن الوقت لا يورث. ينتقل من أين؟ ينتقل من الواقف رأسا إلى الموقوف عليه. تبارك الفائدة هذه. أعيد المثال مرة ثانية، رجل وقف بيته على ثلاثة أولاد، لكل واحد منهم ثلاثة أبناء، فمات الأول، مات الأول، هل ينتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة؟ لا، ينتقل نصيبه إلى من في درجته وهما أخواه. فإذا مات الثاني هل ينتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة؟ لا، ينتقل إلى الأخ الباقي فيستحق البيت كاملا. ولو كان يورث لانتقل نصيب الميت الأول إلى أولاده ونصيب الثاني إلى أولاده، معلوم هذا؟ إذن الوقف لا يورث. طيب، من فوائد هذا الحديث بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعل الوقف مشاعا بين هؤلاء الأصناف الستة. وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم أو مجموعهم؟ يعني هل هو المجموع أو الجميع؟ هل تفرقون بين الجميع والمجموع؟ ها؟ كل نعم،
يعني كل واحد إلى الغلاء يرد عليهم كلهم، أما
المجموع
ليس أي واحد من
هؤلاء الأصناف. أي تمام، زين. الجميع معناها أننا نوزع الثمر على جميع الأصناف الستة، والمجموع أن يكون المصرف هؤلاء، وإذا اقتصرنا على واحد جاء. طيب، فهل المراد أن يصرف للجميع أو للمجموع؟ نقول لا شك أنه إذا لم يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي، لأن الاشتراك هنا اشتراك تباعي. فإذا قدر أن الواقف ليس له قريب أو لم يوجد ضيف، فإن نصيب هذا المحفوظ يكون للموجود بلا إشكال. لكن إذا وجد الجميع فهل يوزع الثمر بينهم أو يكتفى بواحد منهم بناء على أن الصرف يكون بالمجموع لا بالجميع؟ هذا ينبني على الخلاف في أصناف الزكاة المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية اختلف أهل العلم هل يجب استيعابهم أو لا. فمنهم من قال يجب استيعابهم وأن الزكاة تجزأ إلى ثمانية أسهم لكل واحد سهم. ثم منهم أيضا من قال إنما ذكر بصيغة الجمع يجب أن يعطى جمعا، فنعطيه من الفقراء كم؟ ثلاثة، والمساكين ثلاثة، والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلف قلوبهم ثلاثة، وفي الرقاب ثلاثة، الغارمين ثلاثة، في سبيل الله ثلاثة أو واحد، يمكن نقول ما في أجمع هذه يجزي واحد، وابن السبيل واحد. لكن الصحيح أن آية الزكاة تصرف في المجموع، أي أن هؤلاء الثمانية فيها ذو الاستحقاق، وأنه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أغنيائهم تؤخذ في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء، فاقتصر على صنف واحد. فهل نقول إن مثل هذا الذي ذكر عمر يكون ينبني على الزكاة؟ نقول هذا هو الظاهر. والفقهاء رحمهم الله ذكروا في هذه المسألة أنه إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإن كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم. فهنا لا يمكن حصر هؤلاء، فيجوز أن نقتصر على صنف واحد إلا إذا علمنا أن مراد الواقف التوزيع على الجهات، فيجب اتباع ما أراده الواقف. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت أصل الولي في الوقف، وأنه لا بد أن يكون له ولي، لقوله يا جناح على من وليها. ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع وتلف، ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس. إذن فلا بد للوقف من ولي يليه، ويسمى عند الفقهاء الناظر، يسمى الناظر ناظر الوقف، وولي الوصية يسمى وصيا، والمأذون له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا، والمأذون له من قبل الشرع يسمى وليا. كم هذه؟ أربعة: الولي والوصي والناظر والوكيل. فالولي من ولاه الشرع كولي اليتيم، وولي المرأة في النكاح، والوصي من أوصي إليه بعد الموت، كشخص قال يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان. والناظر من وكل إليه شأن الوقف. الوكيل من أذن له في التصرف في حال الحياة، كرجل قال لشخص خذ هذا بعه لي، أو خذ هذا الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا. طيب، المهم أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أنه لا بد في الوقت من ولي. طيب فمن الذي يليه؟ نقول يليه من عينه الواقف، من عينه الواقف، فإذا عين الواقف شخصا تعين وليس لأحد أن يعترض عليه. وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من أهلها. طيب فإن لم يعين ناظرا فمن الناظر؟ الموقوف عليهم إن كانوا محصورين، إن كانوا معينين محصورين، مثل الذرية إذا قال وقفنا على أولادي أو على ذريتي فهؤلاء معينون محصورون فيكون هم النظراء. وعلى هذا فإذا كان الموقوف عليهم عشرة كم يكون الناظرون؟ يكون ناظرون عشرة لأنه محصور. وإن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين فالناظر القاضي. المثال الذي على جهة أن يقوم الوقف على المساجد، المثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء، فالناظر هنا من؟ القاضي، الناظر القاضي. فصار الناظر الآن نبدأ أولا بمن؟ بما عينه الواقف. فإن لم يعين فالموقوف عليهم إذا كانوا محصورين معينين محصورين. فإن لم يكن كذلك بأن كان الوقع على جهة أو على قوم غير معينين غير محصورين فالناظر هو الناظر هو القاضي. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا لقوله لا جناح على من وليها أن يأكل، أن يأكل منها بالمعروف. طيب وهل يجوز أن يشترط في الناظر شرطا بأن يقول لا يتولى وقفي هذا إلا طالب علم أو لا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز أن يشترط الناظر أن لا ينظر إلا طالب العلم. طيب إذن نقول يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا، فإن لم يشترط له شرطا فماذا نصنع؟ إذا قال الناظر فلان على الوقف ولم يجعل له شيء، يعني لم يجعل له أجرة، لا أكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من الثمرة ولا شيئا مقدرا في كل شهر، ما لم يجعل شيئا، فهل للناظر أن يطلب شيئا على نظره؟ الجواب نعم، له أن يقول أن ما أنظر على هذا الوقت إلا بأجرة، إما كل شهر بكذا وإما بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعصر وما أشبه ذلك، وإلا فالأكل. قال أنا والله فقير، فإذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقت فأنا أشترط أن أنفق منه على نفسي وأهلي فلا بأس. طيب فإن أبى أهل الوقف قالوا لا نعطيك أجرة ولا سهما مشاعا ولا أكلا بمعروف، أنا أعطيك شيء، فله أن يرفض النظر، له أن يرفض النظر. ولكن في هذه الحال إذا تخلى يجب أن يبلغ القاضي، لا يتركه هكذا، لأن مستحق الوقت ربما يتلاعبون به إذا لم يكن له ناظر. ففي هذه الحال لا بد أن يبلغ من؟ القاضي، لأن القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى العرف. لقوله بالمعروف، لقوله بالمعروف، وهذا في الأمور الجائزة كالنظر والوكالة وما أشبه ذلك لا شك في جوازه، لكن في الأمور اللازمة كالإجارة التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز أن يرجع فيها إلى العرف؟ الصحيح الجواز، صحيح الجواز. إذا استأجر شخصا وقال كم أجرت؟ قال أجري مثل الناس، مثل الناس. فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به. طيب، وهل يتعدى ذلك إلى المعاوضة في البيع؟ بمعنى أن يقول البائع أو المشتري آخذه كما يبيع الناس. نعم، هل يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لأن العرف مضطرب وأقرب إلى عدم الغبن. بيع المساومة قد يكون فيه غبن، لكن بيع العرف بلا شك أقل غبنا من إيش؟ من المساومة، لأن المساومة إذا جئت مثلا صاحب الدكان قلت بيع لي هذا الكتاب، قال الكتاب سم، أنا غريب ما أعرف كنت الكتاب كتب 10 وهو يساوي 5، يساوي 5 في المكتبات، لكن أنا من أجل أن الكتاب غالي عندي ولا أعرف الثمن كتب 10، فلا زود ما دخل علينا في هذا، وهو يريد ما دخل علينا في هذا يعني دخل علينا برخص. نعم، متأول رجل عفيف. طيب، قال ما دخل علينا في هذا، فقلت زود 15، قال زود ما دخل علينا في هذا، كتب 20 ويصلوا 5، غبني ولا لا؟ هذا غبني لا شك وحرمنا عليه هذا الشيء. لكن إذا قال كم ذا بالكتاب فيه تفتي ما نساوي في المكاتب، رحنا سألنا المكاتب لا سيما مكاتب العمد، لأن بعض المكاتب ما سعرها ما له قيمة. هنا لا شك أنه أقل خطر في مسألة إيش؟ الغبن. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز أن يبيع الإنسان بالعرف، أي أن يبيع كما يبيع الناس، وأن هذا لا بأس به، وذكر لهذا أصولا كثيرة، منها مهر المثل. أليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناه الرجوع إلى ما يتعارف الناس في مهر هذا المهر. على كل حال، نحن نرى أنه يجوز أن يوكل، أن توكل أجرة الوقف إلى العرف، إلى مجرات العرف. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف، جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف، فقال لا جناح على من تولى هذا الوقف أن يطعم صديقه. وهنا فيه إبهام ولا لا؟ ليش؟ وش الإبهام؟ لأن الأصدقاء قد يفترون، قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس أصدقاء له، وقد يكون رجلا غير محبوب ولا يجد صديقا، فنقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. كما أن الضيف في هذا الحديث قد يكفر وقد يقل، هذا لا يضر. طيب، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى حق الضيف على أهل البلد، ووجهه أن عمر جعل للضيف حقا في هذا الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حدثت وكم مترا هو. نعم، فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة إلى بيان مقداره بالأمتار. ولهذا كانت مكاتب الأولين يقول: باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني شهرته تغني عن تحديده، ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعا صحيحا لأنه مشهور. هذا بيت فلان معروف، لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار بالأمتار. ولا شك أن هذا أضبط وأقطع للنزاع، لأن هذه البيوت لو فرضنا أنها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم مع بعض، كل واحد يقول أنت دخلت على أرضي، والثاني يقول أنت دخلت على أرضي. فإذا كانت محددة بالجيرة والأمتار صارت محررة، وصار هذا أسلم وأقطع للنزاع. فعمل القضاة اليوم لا شك أنه أضبط وأبلغ التحرير وأقطع للنزاع، فلا حرج من العمل به، ولا يقال إن هذا من باب التنطع، لأننا نقول لما أحدث الناس أحدث الله عليهم، كما تقولون يولى عليهم. نعم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموقوف لا يوهد. كيف لا يوهد؟ يعني أن الموقوف عليه لو أراد أن يهب الوقف لشخص فإنه لا يملك هذا، لأن الهبة التبرع بالعين ومنافعها، والوقف لا يمكن أن يتبرع الإنسان بعينه، لأن الهبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك الطلق، إلى الملك الطلق الذي غير موقوف، وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان كتاب موقوف، كتاب وقف، وأراد أن يهبه لصديق له، نقول هذا حرام، ما يجوز. صح؟ طيب، إذا أراد به إياه كان أنا والله حرص ما عندي ما في شغل له، بعضي صديق، هل هذا حرام؟ ها؟ يا إخوان انتبهوا للقضية، هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم واستغنى عنه، وقال أنا استغنيت عنه الآن سأعطيه صديقي، فهل له أن يعطيه إياه أم لا؟ نعم، طالب علم يعني يقفه عليه لا، ما يقف عليه ولا يهابه له، بل يتنازل عن حقه له، ولهذا نقول ليست هبة، لأن لو كانت هبة لجاز للثاني أن يبيع ولو ورث عند الثاني. طيب، وقول بعضكم كما سمعت ولا أدري هل هو ثبت على كلامه أو لا، يقول يقفه عليه، بعضهم قالوا يقفه عليه. نعم، هذا أيضا غير صحيح، لأن الوقت لا يكون إلا من مالك. طيب، ولهذا نقول ومن فوائد هذا الحديث أن الوقف لا يصح إلا من مالك. فلو أن شخص قال هذا البيت وقف في سبيل الله ثم ذهب واشتراه من صاحبه، فهل يكون وقفا أو لا؟ ليش؟ ها؟ إيه، وقف وقف الملك. والحديث يقول أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب يعني ملكة أرضا بخيبر، فلا وقف إلا بعد الملك. طيب، لو قال إن ملكت هذا البيت فهو وقف فملكة، هل يكون وقفا؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على قولين. نعم، والمراد علماء هذا المسجد. طيب، منهم من قال انه لا يصح، ومنهم من قال انه يصح، فما حجة من قال انه يصح؟ انه لا، لا ان شولي يصح. نعم، من جاء يعني يقول إمداد إنه يجوز شراء الأرض للتقرب بها إلى الله، فإذا علق التقرب بها إلى الله على ملكها كان ذلك جائزا، كما لو علق عتق العبد على شرائه فقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فهذا يصح عند الإمام أحمد رحمه الله، قال لأن العتق قربه. وبناء عليه نقول ولأن الوقف قربه فبناء على هذا يصح، لكن أكثر أهل العلم يقولون لا يصح، حتى في العتق يقولون إنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق لابن آدم فيما لا يملك، وهو حين التعليق غير مالك له. وإذا لم يصح في العتق مع قوته ونفوذه وسريانه لم يصح أيضا في الوقت. إذن فالعلماء السابقون أيضا اختلفوا على قولين كما اختلف العلماء المعاصرون. فمن صح تعليق العتق بالملك فإنه يصح تعليق الوقف بالملك، ومن لا فعل. والصحيح أنه يصح إذا علقه، لكن بشرط أن يكون هذا متقاربا، يعني بمعنى أنه يقول هذا ويشتريه فورا. أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرر على الإنسان، ربما يكون الإنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت ويوقفه ثم يشتري بيتا آخر فيوقفه فتتغير الحال، ففي هذا الحال له أن يبطل هذا التعليق، وإذا أبطل هذا التعليق فاشتغل البيت لم يكن وقفا. طيب، وفي هذا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه، يجوز أن يتحدث عن أبيه باسمه، فيقول مثلا قال فلان يعني أباه، ولا يقول قال أبي. من أين يقال؟ من قول ابن عمر أصاب عمر، لكن هذه الفائدة مبنية على أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر. أما إذا قلنا بأن قول الصحابي ليس بحجة وأن الحجة فيما قاله الله ورسوله أو أجمع عليه الناس فإنه لا يستفاد من هذا الحديث، لا يستفاد هذه الفائدة. ولكن هل للإنسان أن ينادي أباه باسمه؟ يعني تحديان في أهل الغيبة واضح يجاهد ولا فيه غضاب على الأب، لكن هل له أن يناديه باسمه؟ نعم ممكن أن نرجع فيه العرف، فيقال إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن فلا بأس به، فلا بأس به أن يناديه باسمه فيقول يا فلان يا أبي أو يا فلان فقط، لكن ما لم يكن في هذا غضاضة على الأب أو إهانة الله فعلمنا ما كمل الأب. فوائد طيب نعم يسأل يقول في الشوارع الآن مكاين تبيع بسكوت وبسكوت وغيره، فهل هذه وكيلة ولا ماذا؟ اشتغلوا لا هي ما هي وكيلة بالحقيقة، لأننا ما وقفنا على وثيقة عقد التوكيل، لكن هي بمنزلة صاحب بمنزلة المالك تماما، المالك وضع. لكن المشكل في هذه أنها أحيانا تدفع لك شيء، تضع رياض ويطلع عليك علبتين عجيب، أحيانا تضع عليها ولا يضع الشمس صحيح؟ الأكثر مما تعطي، لأنها يعني قلت أكثر من مرة أن هذه مثلا يضع ريال ويجيها حق ريالي إذا حق ريال ثاني يمكن يطلع أزيبا يعني لو حط ريال بدون ضغط زر يمكن ما يزعل الثاني، هذا لا يدري الثاني لا تعلم والله يديك نعم لو ان احد فعل هذا بعد الاذان الثاني يوم الجمعه فانه لا يجوز، لان هذا يعتبر عقد. نعم امداد إلى من بعدهم؟ إلى من بعد؟ إلى المؤلاء ورثة، إلى من بعدهم من ذرية الواقع، يعني فنقل الزوجية ما أفضل شيء. هنا. لا هذا أيضا يجب التفضل له، يعني لو كان عندي كتاب وقف ما يجوز أبدله كتاب ملك لأن هذا بير، لكن يجوز أن أتنازل لك عن هذا الكتاب وتنازل لأنت على عن كتاب آخر موقوف، كل الموقوفات لا بأس، لأن هذا ليس بيعا إنما هو تنازل، أنت تنازلت وأنا تنازلت. نعم هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال انه يعود الى ورثه الواقف، ان ورثه اصحاب الفروض والعصبه او العصبه فقط، ومنهم من قال يعود الى ورثه الموقوف عليه، ومنهم من قال يكون في المصالح العامه، وهذا الاخير اقرب ان يكون في المصالح العامه. اين اي له ان لكن مثل ما قلنا لا بد من ان يؤذي المحكمه
ما
يأخذ لان حق جائز. نعم حمد من أين تؤخذ؟
من قوله
تعالى أصل هذا مشروط مشروط لكن بالنسبة لما يكون من مصلحة الوقف لا إشكال أنه لا بأس لا وما دعت الضرورة يجب يعني مثل لو كان في لو حصل عيب في الوقت يجب أن على الولي مصلحة أما ما كان من المصلحة وليس بعيب فهذا لا يجب لكن أحسن هنا نعم يا جماعة
إذا وقف على طلبة العلم ما قاله طالب العلم هذا الكتاب مثلا
نعم
إما ما أو تنازل عنه طالب العلم يعني
هل ينتقل لطالب
العلم هذا او لابنائه
ان كان طالب العلم اذا كان لطالب العلم هو اي واحد طالب العلم يستحق ومن كان في يده فهو احق به من غيره
ابنائه
اذا كانوا طالب العلم فيقول يقولون لا بس
هو ضع
انهم احق لكن ان تدخل الطالب هذا وراى ان هناك طالب علم احق لكونه فقيرا ولكونه احرص من اولاده ثاني فاخذه منه نعم محمد
واصل
لا اجبنا عليه
لا اجبنا عليه
لا اجبنا عليه لا اجبنا عليه لا اجبنا عليه لا اجبنا عليه لا اجبنا عليه لا اجبنا عليه لا اجبنا عليه لا اخواني لان الغير وش دين فيها اليد الحين لو احد ريالين تسعه اثنين فيه راي يجمع في خالق اذا ان شاء الله انتهينا من صلاه العشاء واحد منكم نروح نلاقي اجابه ويحب ريالين شوف وش يطلع فقدرت من لقية يفتحون باب لأن أنا متوقف فيها أنا أقول اللي يسألن أول صاحب إن كان ما تستطيع تعرفه ولا عرفته تصدق بريال لكن ما دام الآن يمكن أن نرى ريال ولا نضع تصدق وأن إذا بقي مدة نزل ريال ما هذا الحل
نعم
ها؟
إذا كان أخذ فيه أخذ
كيف؟ هذا أطالب نعم الرحمن
الشيخ عندنا
يطلب
يطلب يطلب يطلبون على أشياء من البدع مثلا على مولد في رجب أو في شعبان
نعم
وهذا ما
هذا الوقت هذا الوقت غير صحيح حرام لأنه قال لا تعاون على الإثم والعدوان وإذا وقع حراما فهو على ملك صاحب
كان يجرون هذا الوقت
هذا الوقت يجري هذا إذا بعض الناس يرى أن هذا ليس ببدعة وأنه من السنة
الآن ماذا يصنع
الآن يباع يباع كل ورقة الوقت
فإذا لم يصنع لم يوجد
الوقت ورقة يكون في مثل ما نعم نصر نعم هنا الذي يتولى عليه تصدق به يعني نص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. قبل أن نبدأ الكلام على هذا الحديث نكمل فوائد حديث عمر، فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنه. آخر ما ذكرنا من الفوائد، نعم طيب،
قبل
أن
الوقت لا يشترط إلا من
ماله.
إيه؟ قبل
أنه
لا
يشترط
في
النصوص أن تبين حدوده
إذا كان معلوما.
إثبات الولاية على الوقت ذكرناه، أن الولي لا يأكل إلا ما شرط له، كذا أنه لا يأكل إلا ما شرط له. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقت إذا اشترط استحقاقه، لقوله والضيف، ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيا أم فقيرا. ومن فوائده أيضا جواز تولية المرأة على الوقت، لأن الثالث أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقت ابنته حفصة رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون الارتباك، بقوله غير متمول، إذ أن قوله يكن صديقا قد يرد، لو جاء على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقت، فلما قال غير متمول دفع هذا الاحتمال. أما حديث أبي هريرة فيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في العزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.